فقابل المخلوقات اللي عاشت في الأرض قبلنا، ومنهم مخلوق الكوثولو، وتعلم كمان كيفية استدعاء الموتى القدامى، فاستدعاهم وتعلم منهم أسرار التاريخ، وقالوا له إنه بعض الملائكة نزلوا للأرض وحبوا بنات البشر وتزوجوهم، فأنشأوا نسلا عاش في الأرض فترة بعدين اختفى. يا مساء الخير عليكم جميعا في بودكاست سوالف ليل، ومعي أنا دعاء السبهان. خلونا نبدأ الحلقة اليوم بحكاية، إيش رأيكم؟ كان في شاب عمره 25 سنة، وخلينا نسميه أحمد. أحمد كان جدا فضولي ويحب يقرأ قصص الجن والسحر والشعوذة. استهواه هذا العالم الخفي بطريقة غريبة، لدرجة إنه صار يبغى يتعرف على هذا العالم أكثر، وقرر إنه يتعرف عليه عن طريق الجن ويخاطبهم. فبدأ رحلة البحث عن طريقة يقدر فيها يتواصل مع هذه العوالم الخفية، فطاح على أخطر كتاب في السحر وتحضير الجن، وبدون تردد قرر إنه يقرأ صفحة صفحة، وتعلم طقوس تحضير الجن كيف. وفي مرة من المرات جاي طبق هذه الطقوس، فجلس في غرفة مظلمة تماماً باستثناء ضوء خافت من شمعة سوداء، وبدأ يولع بخور معين ويبخر كل الغرفة، وفجأة بدأ يحس بقشعريرة تسري في جسده كله، وبرد شديد أقرب ما يكون إلى الصقيع. وبرغم هذا كله كان يتعرق بغزارة ومو قادر يلقط أنفاسه، وريقه ناشف، وإذا بصوت يشبه البقرة. يدب في أرجاء المكان وحس برياح شديدة تدور حوله كالعاصفة، وأخيرا شاف على امتداد بصره شعلة من النار متجهة عليه وكأنها بتحرقه، فخاف ودب الرعب في قلبه وطلع يجري من الغرفة خايف، وما قدر يكمل الطقوس وقفها. بعد هذيك الليلة المشؤومة انقلبت حياة أحمد رأسا على عقب. جلس شهر كامل وهو يعاني من صعوبات في النوم وفي الصلاة وفي أي عمل يحاول يتقرب فيه إلى الله، إلين في ليلة من الليالي قدر ينام بصعوبة شديدة، وبعد أرق طويل ومعاناة ما مدى يخفى إلا حس بشيء غريب عند رأسه. فتح عينه إلا شاف بسة سودة. جالسة قدام وجهه ومركزة فيه، وعيونها حمرة زي لهيب النار. قام مفجوع ويبغى يسمي بالله بس مو قادر، وتلخبطت كل الآيات في راسه وانعقد لسانه، فراح يجري على باب الغرفة وعينه على البسة اللي جالسة على سريره زي ما هي ولا تحركت، وما زالت مركزة نظرها عليه. فلف وجهه عشان يطلع من الغرفة إلا شاف وراه رجال طويل لابس ملابس سودة ووجهه أسود زي الفحم وملامحه مخيفة، وانحنى عليه وسودت الدنيا في عيون أحمد، ما عاد شاف شي. وفجأة صحي و ولقي نفسه في المستشفى مصاب بصدمة عصبية شديدة كادت أن تودي بحياته، وأم وأبوه كانوا جالسين عنده ووجيههم مصدومة ومليانة بالحزن والعتاب والكثير الكثير من التساؤلات والاستفهامات، شعور ملخبط حاسين فيه، تأنيب ضمير ومو عارفين إيش اللي صار لولدهم ووصلوا لذي الحالة، وخوف وعتاب إنه ليش ما تكلم، ليه ما صارحهم، إيش اللي مزعل ومضايقه ووصلوا لكذا. طبعا أحمد قرى الكلام هذا كله في عيونهم بصمت، وحس إنه خلاص لازم يتكلم ويصارحهم، فحكى لهم كل شيء من طقطق لسلام عليكم. أول ما خلص كلامه أبوه ما انتظر ولا ثانية، طلع من المستشفى وجاب له شيخ يقرأ عليه، وبعدها رجعوا للبيت وجمع الشيخ كل الطلاسم وكتب السحر اللي عنده وحركها وهو يقرأ آيات معينة من القرآن. القصة هذه اللي صارت لصديقنا أحمد صارت لناس كثير غيره، شدهم الفضول وقروا هذا الكتاب وكتب ثانية في عالم السحر. الكتاب اللي قرأ أحمد هو شمس المعارف الكبرى، من أخطر كتب السحر عبر التاريخ. شمس المعارف من أشهر الكتب المثيرة للجدل، واللي تساعد في تحضير الجن واستخدام السحر، وثمنه يوصل للآلاف بسبب منع نشره وتداوله في جميع الدول العربية ما عدا دولة واحدة بس ما راح أذكر اسمها. وطبعا حكم قراءته وتداوله شرعا هو التحريم، وهو من تأليف أحمد بن علي بن يوسف البوني والمعروف بأبي العباس. تعالوا أصدمكم بمعلومات عن مؤلف الكتاب. ولد البوني في مدينة بونا بالجزائر، وعاش وتوفى بمصر، وكان عالم وفقيه على المذهب المالكي وصوفي. قرأ القرآن الكريم بالقراءات في تونس، وكان إمام وخطيب في أحد المساجد. بعدين قرر إنه يرتحل طلبا للعلم والتفقه في الدين الإسلامي، وتتلمذ على يد كبار العلماء في الدين من بغداد والأندلس وقرطبة والقيروان ودمشق ومصر والقدس، وعرف عنه الزهد والورع وحسن السيرة والسلوك، لدرجة إنه أهل البونة يسمونه سيدي مروان إلينا اليوم، ويعتبرونه من أولياء الله الصالحين، واستفاد من علمه عدد لا يحصى من التلاميذ. أول ما بدأ رحلة البوني بحثا عن العلم بدأها بالحج إلى مكة، وختمها برضو بأداء فريضة الحج. وقيل له كيف كان سفرك هذا؟ فقال خير سفر، بدأناه ببيت الله وختمناه به. ولو مؤلفات كثير ما زال الناس إلى يومنا هذا يتداولونها، مثل شرح اسماء الله الحسنى وكتاب اللمعة النورانية وكتاب الأنماط. طيب إيش اللي يخلي شيخ وعالم زاهد يكتب كتاب زي شمس المعارف؟ اختلفت روايات المؤرخين والباحثين في ذلك. بعضهم قال إنه كتاب شمس المعارف نسب إلى البوني ظلما وبهتانا ومو هو اللي ألفه. مثلا الباحث نوح غاردنر في قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة ميتشيغن الأمريكية في دراسة بحثية، والدراسة طبعا طويلة من 63 صفحة، اللي حاب يطلع عليها يقدر يبحث عنها ويقراها، لكن أنا بذكر لكم مقتطفات مختصرة منها. يقول غاردنر إنه العمل الذي اشتهر من خلاله اسم البوني وهو كتاب شمس المعارف الكبرى أنتج خلال القرن 11 الهجري، يعني القرن 17 الميلادي، أي إن المخطوطة المتوفرة مكتوبة بعد وفاة البوني بنحو 5 قرون كاملة، والبوني توفى عام 622 هجرية. واستعرض كمان غاردنر مجموعة أسانيد انذكرت في خاتمة الكتاب تحت عنوان خاتمة في ذكر سند مشايخنا رحمهم الله تعالى وقدس أرواحهم، واللي يذكر فيه البوني أسماء مرشديه ومعلميه. المفارقة إنه ذكر أسماء ناس أصغر منه في السن بكثير، لدرجة إنه واحد منهم كان عمره 6 سنين لما توفى البوني، وهو الشيخ الأصفهاني من مواليد 616 هجرية. أما الشق الثاني من المؤرخين والباحثين أكدوا إن البوني هو مؤلف الكتاب، وإنه سبب انحرافه عن تعاليم الشريعة اللي كان يتلقاها هي خلوته وعزلته عن الناس لوقت طويل في الجبال، وتحديدا جبل ماكوط بتونس بالطاد، إن شاء الله نطقت اسمه صح. وإنه لما سمع عن السحر والشعوذة من بعض المعتنقين لأحد المذاهب في عهد الخلافة الفاطمية، وكان في ذلك الوقت غير محرم عندهم عند هذا المذهب، انتابوا الفضول وقرر إنه يتوغل في البحث عن هذا الموضوع، إلين وصلوا فضوله للإلمام الكلي بعالم السحر وتحضير الجن، فذهب في رحلة لأحد المعابد الفرعونية بمصر، وعثر على برديات قديمة مخطوط فيها طلاسم سحرية فرعونية. وكلنا نعرف قديش الحضارة الفرعونية والبابلية كانت من أكثر وأقوى الحضارات استخداما للسحر، وانذكر هذا الشيء كمان في القرآن في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سحرة فرعون. بعد رحلة البحث والاستنتاجات اللي قام بها البوني، قرر إنه يألف كتابه شمس المعارف، وقيل أن أحد مردة الجن هو اللي ساعده في الكتابة وأعطاه أسرار عن عالم الجن حتى أكبر السحرة ما يعرفونها. تعالوا نتعرف على بعض أقسام وفصول هذا الكتاب، واللي أجزم لكم إنكم راح تسمعون العجب العجاب عنه. أول شيء، الكتاب يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا صديقي المصدوم، يبدأ بالبسملة، يصرفهم قبل ما يحضرهم بعدين يرجع يحضرهم. بعد البسملة يبدأ الكاتب بحمد الله على نعمه وشكره، ويحذر من استخدام هذا الكتاب لغير المختصين بما يحويه. جزاك الله خير يا البوني، ولسه حصدمكم كمان. كتب على هوامش جميع صفحاته اليسرى ولله الأسماء الحسنى. ويقسم هذا الكتاب إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول يتحدث عن ميزان العدل وإحكام الرمل، والثاني يتكلم عن الأبراج والكواكب، والثالث عن دلائل البروج 12، أما الرابع فيتكلم عن الجن والمردة وأسماءهم وطرق تحضيرهم. ومجمل الكتاب اللي قارب 600 صفحة يحتوي على 40 فصل تحت الأقسام الرئيسية. ويحتوي كمان الكتاب على العديد من السور القرآنية وطرق الاستفادة منها، زي الفاتحة وياسين وآية الكرسي. وفي كمان أحد الفصول كان بعنوان الأسماء التي كان النبي عيسى يحيي بها الأموات، لكن الغريب إنه في فصل من الفصول ذكر فيه الملائكة، وبحسب اعتقاد البوني إنه كل ملك من الملائكة له يوم معين في الأسبوع وله شكل هندسي خاص فيه. مثلا جبرائيل عليه السلام يوم الاثنين، والشكل الهندسي الخاص فيه المسبع اللي له 7 أضلاع. رح نسترجع سوا يا صديقي اليوم مادة الهندسة، هو أعتقد إن اسمها كذا الهندسة، ما أدري هو صح ولا من كيسي. المهم إسرافيل يوم الخميس، والمربع هو الشكل الهندسي الخاص فيه. طبعا نكتفي بهذه المثالين ونروح على فصل أغرب وأعجب، أسماء الجن. وأبغاكم تلاحظون وتركزون معايا كويس هنا، كل واحد من ملوك الجن أيضا له يوم مخصص في الأسبوع وكوكب اللي يحكمه. رقيائيل حاكم الشمس ويوم الأحد، جبرائيل حاكم القمر ويوم الاثنين، سمسمائيل حاكم المريخ ويومه الثلاثاء، ميكائيل حاكم عطارد ويوم الأربعاء، وهلم جرة. لاحظت مدى التشابه بين أسماء الجن والملائكة؟ حقيقي شيء غريب. آخر معلومة صادمة عن هذا الكتاب إنه المخطوطة الأصلية أو الكتاب الأصلي موجود منه نسختين فقط في العالم. الأولى هي النسخة البريطانية وموجودة في مكتبة بريطانية، النسخة الثانية موجودة عند أحد زعماء العرب، طبعا ما رح نذكر اسمه. أما باقي النسخ المتداولة في النت وبين الناس وفي السوق السوداء هي نسخ محرفة وناقصة، لكن ما زالت خطيرة وتحمل بين طياتها العديد من الطلاسم الصحيحة والمؤذية. الكتاب الثاني اللي بنتكلم عنه لا يقل غرابة عن شمس المعارف، والدور حوالينه استفهامات كثيرة. العزيف أو نيكرونوميكان، معنى كلمة العزيف عند العرب هي أصوات الحشرات في الليل، لكن الصراحة لما بحثت عن معنى هذه الكلمة في عدة معاجم وجدت أنه معناها صوت الجن أو صوت الرمال إذا هبت بها الرياح، فيقال عزيف الرياح. أما معنى كلمة نيكرونوميكان فمعناها كتاب الموتى أو قانون الموتى أو أسماء الموتى. طيب إيش دخل هذه التسمية في العزيف؟ ومين اللي سماها؟ وليش؟ راح نجاوب على كل هذه الأسئلة في سياق الحلقة يا صديقي المستعجل. انت بس جيب كوب قهوتك او عصيرك او سناكك وتعال تكي هنا معانا واسمع واستمتع. كتاب العزيف ذوي 999 صفحة يقال انه غلافه مصنوع من جلد الموتى، وغرابته مو بس في محتوى زي شمس المعارف، لا، فمحتوى اساسا يختلف عن شمس المعارف، لكن تكمن غرابة هذا الكتاب في قصة مؤلفه عبد الله الحضرد أو الحزرد. في حوالي القرن الثامن الميلادي ومن صنعاء اليمن تحديدا، كان في شاعر مجنون اسمه عبد الله الحضرد. يقال إنه كان سكير وعربيد وكان عنده شغف مو معقول في الكائنات اللي سكنت الأرض قبلنا، قبل ما يخلق الله سيدنا آدم عليه السلام، وباعتقاده أنه هذه الكائنات ما زالت موجودة إلى الآن ومتخفية بين الناس. فقرر أنه يرتحل في الأرض باحثا عن هذه الكائنات، فزار الآثار القديمة ببابل في العراق، وزار أرض مصر الغنية بالحضارة الفرعونية القديمة، ومن ضمن محطاته كانت صحراء الربع الخالي، فجلس فيها 10 سنوات بحثا عن هذه الكائنات أو طريقة يقدر يوصل لهم فيها. يعني رايح يدور فين البلاء ويجيب لنفسه، فينك يا بلاء، فينك يا بلاء، أنت في الربع الخالي، يلا ثواني وجيك. إيش في يا حضرت؟ إيش لك وإيش للكائنات القديمة؟ عايشين ميتين يا أخي، مالك دخل؟ شاردين مننا، نلحقهم، ما في خصوصية. الله يسامحك، نشفت ريقي،
ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني.
الحضرد بعد ما خلص رحلته استقر في دمشق وبدأ يكتب كتابه العزيف المليء بطلاسم السحر، ويحكي فيه عن رحلته الغريبة والمخلوقات العجيبة اللي قابلها وسكنت الأرض قبلنا. وصفهم وصف دقيق في كتابه، بل إنه رسمهم كمان، وأبرزهم مخلوق الكوثولو، وتذكروا هذا الاسم كويس. وبحسب ادعاءه إنه شاف مدينة إيرم، إيرم ذات العماد، توقع كلكم عارفين أو عارفين قصتها، وإنه هناك قابل مخلوقات من الجن والشياطين، علموه السحر وقدروا إنهم يرجعونه للماضي لما قبل الخلق البشرية. فقابل المخلوقات اللي عاشت في الأرض قبلنا، ومنهم مخلوق الكوثولو، وتعلم كمان كيفية استدعاء الموتى القدامى، فاستدعاهم وتعلم منهم أسرار التاريخ، وقالوا له إنه بعض الملائكة نزلوا للأرض وحبوا بنات البشر وتزوجوهم، فأنشأوا نسلا عاش في الأرض فترة بعدين اختفى. والقصة هذه مذكورة كمان في سفر التكوين، ويذكر كمان الكتاب مراحل الموت وما يحدث بعده. وبحسب ما قال المؤرخ ابن خلكان إنه أحد المخلوقات اللي ذكرها ورسمها الحضرت في كتابه ظهرت من العدم أمام شهود من الناس والتهمته، فانتهت حياته عام 738 ميلادي. طبعا النسخة الأصلية من هذا الكتاب مو موجودة، ويقال إنه أعيد ترجمته لعدة لغات مثل الإغريقية واللاتينية والإنجليزية، فصار اسمه نيكرونوميكان. لكن كل هذه النسخ تم إحراقها بواسطة الباباوات. طيب المعلومات الدقيقة هذه كيف وصلتنا؟ وصلتنا عن طريق كاتب أمريكي معروف اسمه هاورد لافكرافت، واللي انشهر بكتاباته المرعبة والخيالية، وأبرز المخلوقات اللي استخدمها لافكرافت في كتبه هو مخلوق الكوثولو اللي وصفه الحضرد في كتابه العزيف. طيب لافكرافت أصلاً كيف وصلت له هذه المعلومات والنسخ كلها انحرقت؟ سؤال جميل من صديق المثقف. القهوة بدت تجيب مفعولة، شفت كيف لما تركز معاي تطلع منك أسئلة جميلة؟ يزعم البعض أن هناك نسخة وحيدة موجودة في المكتبة السرية للفاتيكان، وقعت النسخة هذه في يد أحد أشهر السحرة في تاريخنا الحديث أليستر كرولي، وتأثر كرولي كثير بشخصية الحضرت لدرجة أنه سافر لكل الأمكنة اللي ذكرها الحضرت في كتابه. تعرف كرولي على امرأة اسمها سونيا جرين، وأعطاها كل أسراره عن كتاب العزيف ورحلاته، واعتقد هذه كانت غلطة عمره، لأنهم بعدين انفصلوا، وبعد فترة سونيا قابلت لافكرافت فنشرت غسيل كرولي عنده. شكله كان مزعلها زعل جامد. ما يستفاد هنا انتبه تزعل حرمة عندها كل أسرارك، لا يصير فيك بعدين زي ما صار في كرولي. لافكرافت كان وده أنه يعيد كتابة العزيف كامل، لكنه للأسف ما قدر يوصل للكتاب الأصلي، لكن مع التفاصيل اللي سونيا عطته إياها قدر أنه ينشر التفاصيل هذه في كتبه، وكانت شخصية عبد الله الحضرد الشاعر المجنون هي الشخصية الأساسية في كتبه بجانب المخلوق الأسطوري الكوثولو. توفى لافكرافت عام 1937 ميلادي، مخلفا وراءه أسئلة كثيرة ليس لها إجابة. فبحسب عدة مقالات نشرت في المواقع إنه لافكرافت أرسل رسالة لأحد المنتجين الموسيقيين يعترف فيها إنه كتاب العزيف وشخصية عبد الله الحضرد أو عبد الله الهزرد مثل ما سماه لافكرافت في كتبه هي من وحي خياله وليس لها أي وجود، وأن اسم الهزرد مشتق من اسم عائلة لاف كرافت هازارد، وإنه استوحى هذه الفكرة بعد قراءته لكتاب أريبيان نايتس. أما اسم الكتاب نيكرونوميكان فجاله في أحلامه. لكن في الكثير يتساءلون لو فعلا لاف كرافت اختلق قصة الكتاب والشخصية، فمن فين جاب اسم العزيف؟ طيب كيف عرف تفاصيل الأماكن والآثار العربية المذكورة في الكتاب؟ لأنه مستحيل التفاصيل هذه يعرفها أحد ويوصفها بمنتهى الدقة إلا ويكون زار هذه الأماكن أكثر من مرة. معليش يا صديقي، حط لي كوب القهوة على جنب واكتب لي أنت إيش رأيك؟ تتوقع أنه أسطورة كتاب العزيف حقيقية ولا هي من تأليف لاف كرافت؟ إذا كنت تسمعني من سبوتيفاي بتحصل السؤال مرفق مع الحلقة، ولو كنت تسمعني من أي منصة ثانية اكتب لي في التعليقات رأيك. وفي طريقك لا تنسى تشترك في القناة وتقيم الحلقة وتشاركها مع المهتمين بمواضيعنا. اتكلمنا اليوم عن كتاب شمس المعارف وسلطنا الضوء على بعض من فصول هذا الكتاب وكاتبه البوني، وعرفنا كيف كتبوا وليش كتبوا أصلا، وتطرقنا كمان لقصة كتاب العزيف وكاتب الشاعر المجنون عبد الله الحضرت أو لاف كرافت على حسب اعتقادك عزيزي المستمع. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الحلقة هذه بتكون آخر حلقة في هذا الموسم. حقيقي كنت سعيدة جدا بمشوار 18 حلقة الأولى اللي قضيتها معاكم، وشكرا شكرا شكرا من القلب لكل شخص دعمني وساندني ونقدني نقد بناء عشان أعطي أفضل ما عندي، وأولهم زوجي العزيز عبد المجيد عزوز. أوعدكم إن شاء الله الموسم الجاي بيكون مثير أكثر وفي مفاجآت راح تعجبكم، لكن أحتاج كذا إجازة قصيرة أجهز فيها الحلقات. لذا أشوفكم في الموسم الجديد من سوالف ليل، وتصبحوا على ألف خير.